قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي، وتقدم عن حميد الطويل بن أبي حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه الحديث. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا السياق لأحمد، وهذا فيه فائدة النظر في الروايات، فإن فيها جمع الزوائد ويكون فيها جملة من الفوائد. وأحسن ما يشرح به الحديث الحديث، وقد تكون فيه بعض الألفاظ التي تحتمل، فيأتي الحديث من طريق آخر يبين هذا المعنى. وهذا واقع في الأخبار كثيرا، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون ويروي عنهم الكثير، فهذا يرويه تاما وهذا يرويه مختصرا، وربما رواه بعضهم بالمعنى وآخرون أو آخر يرويه بلفظه، فجمع الألفاظ في هذا مفيد جدا. ربما ترتب أيضا على بعض الألفاظ زوائد في الألفاظ يترتب عليها أحكام أخرى، ولكن ينبغي ويعلم أنه إذا كان في الخبر زيادة في المعنى تختلف عما في الصحيحين فلا تعزى هذه اللفظة إلى الصحيحين. الزوائد لها شأنها، وقد بينها العلماء وبحثوا مثل هذا، وذكروا أناسا من أهل العلم لهم عناية بالزوائد. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ يعني مطلقا، هم لم يسألوه عن حال معينة. فقال: قيل له يوم جمعة يا رسول، جمعة من الجمعات، يا رسول قحط المطر وأجدبت الأرض، قل المطر وأجدبت الأرض فلم يكن فيها نبات ولا زرع، وهلك المال، يعني ما يتأتى عليه الهلاك، وهو البهيمة. وربما يكون أعم، وذلك أنه إذا قل المطر وكذلك أجدبت الأرض فيقل المال من جهة البيع والشراء والتجارة، وهو نوع هلاك. لكن المراد بالمال في الغالب هلاك المال، ما يتأتى عليه الهلاك من الماشية، وهو المناسب لقوله وأجدبت الأرض. فرفع يديه، وهذا هو الشاهد أو الجواب للسؤال، وفيه دلالة على ما كان عليه العلم قديما، وهم أخذوه من هديه عليه الصلاة والسلام، أن الواحد يسأل عن مسألة فيجيب بجواب فيه فوائد كثيرة. قد يكون السائل يفرح بجواب ما لم يسأل عنه أشد من فرحه من سؤاله الذي سأل عنه، وهذا من الجود في العلم. وقد عاب بعضهم على بعض أهل العلم حينما يسأل فيجيب بجواب فيه فوائد، فيه فوائد غير ما سأل، وهذا ليس بمعيب، بل المعيب من عاب مثل هذا، لأنهم أخذوا من هدي عليه الصلاة والسلام. قيل: يا رسول إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ لم يقل عليه الصلاة والسلام نعم، لو قال نعم لحصل المقصود والجواب، وهم سألوا عن ماء البحر. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أجابهم عليه الصلاة والسلام بجملتين، كل واحدة مستقلة مبتدأ وخبر، والمعنى ثم المعنى أنه طهور في هذه الحال وفي غيرها، وكذلك أجابهم بشيء لم يسألوا عنه، ومن سأل عن الماء البحر فحاجته إلى معرفة ميتة البحر أشد، لأنه إذا خفي عليه ماء البحر فخفاء ميتة البحر أبلغ، ولهذا أجابهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنس رضي الله عنه أتى بالقصة كاملة، وهذا لا شك فوائد عظيمة للسائل. قال: فرفع يديه. جاء في اللفظ الآخر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يرفع في يديه إلا في الاستسقاء حتى أرى بياض إبطيه، وهذا المراد به الرفع على سبيل المبالغة، رفع مخصوص، ولهذا قال هنا فرفع يديه، فرفع يديه، وجاء في رفع اليد أحاديث. أما رفع اليد اليدين في الاستسقاء هذا متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف في رفع اليدين في الاستسقاء، أما في غير الاستسقاء فوقع فيه خلاف. والصواب أنه ترفع اليدان في الاستسقاء وغير الاستسقاء في المواضع التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وفي مواضع معلومة. فعندنا مسألتان: رفع اليدين في الاستسقاء وغيره مما ورد فيه الرفع، الثاني هو صفة رفع اليدين، صفة رفع اليدين. وقد ورد في الاستسقاء ما لم يرد في غيره، ورد في الاستسقاء لا في صفة صلاة الاستسقاء ولا في صفة رفع اليدين، فورد رفعهما مجردا، والظاهر أنه بسطهما كما قال بعض العلم، وجاء أنه رفعهما حتى كان ظهورهما إلى السماء. فثبت في صحيح مسلم من حي أنس أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه وجعل ظهورهما إلى السماء، ظهورهما الأكف، هذا في صحيح مسلم هكذا ظهورهما إلى السماء. وجاء أيضا في سنن داود أنه جعل بطونهما، أنه جعل عليه الصلاة والسلام بطونهما إلى وجهه، بطونهما إلى وجهه، وهذا جاء في حديث محمد إبراهيم التيمي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل بطونهما إلى وجهه. وجاء أيضا من رواية محمد إبراهيم عن أبي اللحم أنه جعل بطونهما إلى السماء، والله بسطهما وجعل بطون السماء هكذا، والثاني أنه جعل بطونهما إلى وجه، وهما عند أبي داود بإسنادين صحيحين لكل منهما. وهذه ثلاث صفات. الصفة الرابعة هو أن يجعل ظهورهما إلى وجه وبطونهما إلى القبلة هكذا، بطونهما إلى القبلة وظهورهما إلى وجه. هذا ورد في حديث أيضا إسناده صحيح عند الجوزجاني رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام أشار بظهر كفيه إلى وجه وجعل بطونهما إلى القبلة. وهذا الموضع الرابع. والموضع الخامس الذي جاء في حديث أنس المبالغة حتى رأيت بياض إبطي، وهذا يحتمل أنه موافق للحديث الذي جاء فيه وجعل ظهورهما إلى السماء، وأن المراد بذلك بالغ رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى صارت حيال رأسه، فأشبه أن تكون إلى السماء، يعني أن تكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى المبالغ. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود بسند فيهين أن الاستغفار أن تشير بأصبعك، والدعاء أن تجعل بطونهما إلى وجهك، والابتهال أن تجعل ظهورهما إلى السماء. وجاء وساسبة خامسة عند الطبراني من رواية عامر بن خارجة ابن سعد بن وقاص عن أبيه عن جده أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الجدب، فقال جثوا على الركب، فجث النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتيه وأشار بأصبعه، وأشار بأصبعه. وهذا في سند ضعف، والإشارة بالأصبع ثبتت في غير الاستسقاء، في غير الاستسقاء ثبتت في الخطبة يوم الجمعة كما في حديث عمارة بن رويبة صحيح مسلم، لما رأى بشر بن مروان يرفع إليه قال قبح الله هاتين اليدين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، وأشار بأصبعه. وجاء الإشارة بالأصبع في موضع ثاني وهذا محل اتفاق، وهو في التشهد، التشهد قصدي الإشارة بهما، أما تحريكهما فهو موضع خلاف. الإشارة بهما ثبت في الأخبار الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث وائل بن حجر عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت أيضا الإشارة بالأصبع في خطبته يوم عرفة، وأنه جعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، يستشهد الناس ثم يقول اللهم فاشهد، يعني على شهادتهم على تبليغه ما أمره الله سبحانه وتعالى به عليه الصلاة والسلام. هذه هي المواضع التي وردت، أو هذه الصفات والهيئات التي وردت في هذا في رفع اليدين، وهذه وأكثرها في الاستسقاء، أكثرها في الاستسقاء. تقدم أن في غير الاستسقاء ثبت في مواضع، منها في قنوت النوازل، ومنها في قنوت الوتر، قنوت الوتر، وهذا ورد في حديث صحيح، نفس القنوت ثابت لا إشكال فيه، لكن رفع اليدين ثبت في حديث عند أحمد والبيهقي في رفع اليدين. قال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا هو شيء، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا يحتمل أنه صفة أخرى غير الصفة المنقولة أنه رفع يديه أنه أشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذه الصفة أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في رفعهما، فكان ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. قال العلماء إن تحويل اليد مثل تحويل، أو يفهم من كلام أهل العلم أن تحويل الرداء لأجل أن يتحول القحط، وجاء في مرسل أبي جعفر ومرسل ضعيف تحول ليتحول القحط، كذلك أيضا يكون هذا في الدعاء، بمعنى أنه إذا سأل حال الجذب أن يقلب يديه يرجو أن يتحول القحط إلى الخصب والسعة في تحويله. وجاء هذا التفصيل في حديث عند أحمد ولد خلاد بن السائب من طريق ابن لهيعة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا وسأل جعل بطون كفيه إلى السماء، وإذا استجار جعل ظهورهما إلى السماء، جعل ظهورهما إلى السماء. هذا التفصيل في هذا الخبر جاء وإن كان سند ضعيف، لكن مفهوم من الأخبار المتقدمة. فاستسقى ولقد رفع يديه وما يرى ما يرى في السماء سحابة، المعنى أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له في الحال، فجاءت سحابة مثل الترس، قطعة سحاب صغيرة ثم انتشرت ثم امتدت فأطبقت على السماء. قال أنس كما صحيح فما بيننا وبين سلع من دار، يعني كانوا يرون ما بينهم وبين سلع الجبل، جبل شمال، جبل شمال المدينة، فامتدت هذه حتى غطت سماء المدينة فأمطرت، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الحال، كما أنه لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها لكن لا يرفع مطلقا اللهم حوالي علينا، يعني المعنى أنه ارتفع المطر المدينة وصار يمطر ما حول المدينة وسال وادي قناة شهرا كاملا، ولم يأتي أحد من خارج المدينة إلا حدث بجود، يعني من أثر السيل والمطر في وجود المياه وحصول الخير. قال فما قضينا الصلاة ونعم ولقد رفع يديه وما يرى في السماء سحابة، في البخاري قزعة وانقطع من السحاب، فما قضينا الصلاة حتى إن قريب الدار الشاب لا يهمه الرجوع إلى أهله. هذا اللفظ عند أحمد رحمه الله، وعند البخاري خرجنا نخوض في الطين، يعني أنه شق عليهم، وجاء عند مسلم حتى إن الرجل تهمه نفسه يهتم لوصوله إلى بيته. قال فلما كان الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، يعني من المطر، وأنه لم يمكنه السير لوجود المياه في الطرقات فانقطعت السبل، وهذا يبين ضعف ابن آدم، وليتبسم عليه الصلاة والسلام من سرعة ملالة ابن آدم مع أنهم سألوا قبل ذلك وفرحوا بذلك، لكن كما أخبر أنس رضي الله عنه من سرعة ملالة ابن آدم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، لم يسأل أن يرفعها بل سأل أن يكون المطر في الأماكن التي لا يحصل فيها ضرر، حوالينا ولا علينا، على منابت الشجر ومحلات التي تكون مجمعا للمياه ونحو ذلك، فارتفعت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، وفي لفظ في مثل الإكليل، يعني يرون السحابة كأنها عصابة، كأنها عمامة على الرأس، معنى أنها صارت مثل الجوبة، شيء يجاب شق، وصاروا يرون السماء ولم يروا السماء سبتا كاملا من الجمعة إلى الجمعة الثانية. فتكشفت عن المدينة، أي تقلعت عن المدينة. وهذا حكما تقدم متفق عليه وإسناده على شرطهما. وجاء أيضا في رواية أيوب بن سليمان عند البخاري معلقا مجزوما به أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ورفع الناس أيديهم، رفع الناس أيديهم، أما رفع اليدين هذا ثابت صحيح، إنما رفع الناس لأيديهم هذا كما تقدم عند البخاري معلقا مجزوم به. وجاء عند أحمد أيضا لأنه لما حول رداء تحول الناس معه، تحويله لرداء ثابت صحيح، لكن تحول الناس معه جاء في هذه الرواية. ثم لو لم يثبت في رواية فهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت هذه الرواية تبين الناس تحولوا ما عليه الصلاة والسلام لما حول رداءه، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد. والحديث فوائد كثيرة، منها مشروعية الاستسقاء عند وجود سببه، وسببه عند حصول الجدب، هل يشترط أن يكون الجدب لأهل البلد أو لا بأس؟ يعني هنا سؤال، هل يقال إنه لا بد أن يكون المستسقون مجدبين، أو لو استسقوا لغيرهم وإن كانوا مخصبين فلا بأس؟ ما نقول؟ واضح السؤال؟ لا يستسقوا لغيرهم. نعم يستسقون، وش وجه الدلالة؟
سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا
الأعرابي
الذي جاء من خارج المدينة.
نعم سأل. نعم هو هذا صحيح، حسنت، يعني هذا ظاهر أنه جاء من خارج المدينة وأخبر عن الحال خارج المدينة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل، يعني لم يسأل عنه عن حاله، المقصود بمجرد أن سأله الاستسقاء استسقى عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا بأس أن يستسقي، بل ظاهر الحديث أنه يشرع حينما يطلب من الإمام. نعم
يكون خارج المدينة والمطر كله السحابة توسطت في المدينة وأمطرتهم سبب،
لا ليس هم يتكلم عن السحابة التي يرونها، يعني هم يرون السحابة حول المدينة، ولهذا لما أن النبي لما أنه عليه الصلاة والسلام سئل وقيل له تقطعت السبل وتهدمت البيوت، دعا فتكشقت السحاب عن المدينة وما غيرها يمطر، السحابة ممتدة. ولهذا في نفس الخبر البخاري ولم يأتي أحد من خارج إلا حدث بجود، يعني أن المطر شمل المدينة وغير المدينة. نعم
لكن
في المنطقة
الجنوبية
مثلا
كان
المطر منهمل،
فهل
لأهل
الجنوب مثلا
يستسقوا؟ نعم هو نفس المسألة، يعني لا يخفى أن مثل ما تقدم أن المعنى لمن كان مخصما أن يستسقي، أن يستسقي لأن هذا من باب عن الخير ومن باب الإحسان بالدعوة، ودعوة المسلم لأخيه، ولهذا لو استسقوا لإخوانهم لا يشترط أن يطلبوا ذلك، لا يشترط، فلو علموا أن إخوانهم أنهم مجذبون فاستسقوا لهم بلا علمهم ربما يكون أبلغ. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فهذا يعني حينما يستسقي المسلم حينما يستسقى البلد لإخوانهم فإنهم في الحقيقة يستسقون لأنفسهم، بل ربما يكون أبلغ حينما كانت دعوته لأخيه فكأنهم صبروا على الشدة وتحملوا الشدة خاصة إذا كانوا هم مجذبين، ثم استسقوا لإخوانهم المجذبين. ولو لم يسألهم إخوانهم أو لو لم يكن إخوانهم مجذبين لم يستسقوا، فإنهم يعني تحملوا الشدة وما يحصل من الجذب مع حسن ظن بالله عز وجل، لكن دعوا حينما رأوا إخوانهم مجذبين، وهذا أبلغ في حصول الخير لهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستسقي ابتداء. وهذا قد يكون في حجة على أن فرق بين طلب الدعوة الخاصة وبين طلب الدعوة العامة، طلب الدعوة الخاصة وطلب الدعوة العامة. طلب الدعوة العامة مشروعة لأن مصالحها عظيمة، أما طلب الدعوة الخاصة المسلم هذا فيه خلاف، أما الدعوة العامة فإن مصلحتها ظاهرة، تدعو لإخوانك المسلمين بمثل هذا. نعم. كيف إذا؟ نعم. نعم. هذه المسألة فيها المذهب يقولون فإن أغيثوا شكروا الله ولم يستغيثوا حصل المقصود، لكن هذا ينظر إن كانت الغيث والمطر حصل قبل خروجهم فالأمر كذلك لأن حصل المقصود، وإن كانوا خرجوا ولما أرادوا الصلاة نزل فالأظهر والله أنهم يصلون ويسألونه المزيد من فضله.